شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
من أهل الكتاب. بمعنى الغالبية الذين يسكنون هذه الأرض التي يشير إليها أبو ثعلبة رضي الله عنه، غالبية الساكنين هم من أهل الكتاب، وأهل الكتاب يطلق على القوم الذين أنزل على نبيهم كتاب، تطلق على كل قوم أنزل على نبيهم كتاب من عند الله عز وجل. وغلب إطلاق أهل الكتاب على اليهود والنصارى، غلب إطلاق أهل الكتاب على اليهود والنصارى. فاليهود قوم موسى عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه التوراة، والنصارى قوم عيسى عليه الصلاة والسلام أنزل الله على عيسى الإنجيل. فأطلق أو غالب إطلاق أهل الكتاب على اليهود والنصارى، وإلا فالاصطلاح يشمل جميع الأقوام الذين أنزل على أنبيائهم كتاب. قال: أفنأكل في آليتهم؟ لا شك أن هذا محل إشكال، وهو الداعي الذي دعا أبا ثعلبة الكشري رضي الله عنه إلى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التعامل مع أهل الكتاب ومع الكفار بعامة تعامل خاص، فلذلك دعا الداعي إلى السؤال. قال: أفنأكل في آنيتهم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلمة الآمين عرفناها. قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث عمران بن قصير، وهو ذكى عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة المشركة. وهذا الحديث هو مأخوذ من قصة طويلة التي ذكرت سردا في الأسبوع الماضي، وهي باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راجعا مع جملة من أصحابه بعد غزوة، فاحتاجوا إلى الماء ولم يكن معهم ماء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب هو ورجل معه، أرسله إلى أن يبحثوا عن الماء، وجدوا امرأة معها مزادتين، معها قربتين كبيرتين على بعيد، فسألوها عن الماء، قالت: عهدي به بالأمس في مثل هذا الوقت. فلا شك أنهم استطالوا قريب، يعني أن يأخذوا 24 ساعة ليبحثوا عن الماء قد لا يصبر الناس، فأمروها أن تأتي معهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنزلوها عن البعيد، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء، فصار يفرغ من المزادتين بهذا الإناء ويوزع على الناس، من يريد أن يتوضأ ومن يريد أن يشرب. وهؤلاء الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم أو كثر، ومع ذلك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم سقى من سقى، شرب من شرب، وتوضأ من توضأ، حتى كان سبب السؤال وهو رجل كان لم يصلي معهم عندما صلوا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أنه على جنابه، فكان آخر من أعطاه واغتسل من الماء الذي أعطاه. وبعد ما انتهى القول من الشرب وحمل الماء والوضوء والغسل لم ينقص من هاتين القربتين شيء، بل كأنها أكثر مما فيها. ثم أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجمعوا لها فجمعوا لها بعض الطعام وأعطوها إياه. حتى في آخر القصة كان النبي وقومه إذا ومن معنا مروا على أناس دعوهم للإسلام أو غاروا عليهم إلا قوم هذه المرأة، فأخبرتهم المرأة بما حدث وقالت إما أن يكون هذا الرجل أزهر الناس، أزهر ما بين السماء والأرض، أو أنه رسول من عند الله. فكأنهم استفسروا منها وقالوا يعني كأنك تشيرين بالإسلام؟ قالت نعم، فأسلمت هي وقومها. الشاهد من الحديث كله للمنظور أن هذه المرأة مشركة، هذه المرأة مشركة، ومع ذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الماء الذي في آنية هذه المرأة وهي القربة التي معه، فتوضأ من مزادة امرأة مشركة. فالحديث كما هو طويل، وأخرجه الإمام البخاري في كتاب التيمم كما سبب قراءة. طبعا الحديث الأول حديث أبي ثعلبة في أهل الكتاب، والحديث الآخر وهو حديث عمران من مزادة امرأة مشركة، من مزادة امرأة مشركة. ولا شك أن أهل الكتاب مشركون، لأن اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون إن الله ثالث ثلاث، فهم داخلون في الدائرة العامة من الشرك، فهم مشركون، ولكنهم اختصوا بأحكام لأنه نزل على أنبيائهم كتب. فالحكم كما سيأتي عام، الحكم كما سيأتي عام. المسألة الرئيسة في الحديث وهي استعمال أواني الكفار، وهي استعمال أواني الكفار. أبو ثعلبة يقول إنا بأرض قوم أهل كتاب، فنأكل في آليتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فارسلوها وكلوا فيها. فظاهر الحديث يدل على عدم استعمال أواني الكفار، وأنها لا تستعمل إلا إذا لم يوجد غيرها، وأنها لا تستعمل إلا إذا لم يوجد غيرها فتغسل وتستعمل، فتغسل وتستعمل. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف فيه بين أهل العلم، فلم يقل أحد بعدم جواز استعمالها مطلقا، ولم أيضا يقل أحد باستعمالها مطلقا إلا مع الكراهة، إلا مع الكراهة فيجوز استعمالها مع كراهة ذلك. لكن يبقى هنا سؤال، هل يدل هذا العدم، عدم استعمال أواني الكفار، هل يدل على نجاستها أو لا؟ يعني لماذا لا نستعملها؟ هل يدل على عدم على نجاستها بأنها نجسة أو لا؟ هنا اختلف أهل العلم، هنا اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من استعمال أواني الكفار لنجاستها، منع من استعمال أواني الكفار لنجاستها. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا قول الله جل وعلا إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. ما وجه الدلالة من الآية على نجاسة أواني الكفار؟ قال وجه الدلالة من الآية أن نجاستهم تؤثر على أوانيهم، فتكون هذه الأواني نجسة بالمخالطة، فتكون هذه الأواني نجسة بالمخالطة. فهذا الدليل الأول. الدليل الأول هو قوله عز وجل إنما المشركون نجس. ما وجه الدلالة من هذه الآية على نجاسة أواب الكفار؟ قال وجه الدلالة أن نجاستهم تؤثر على أوانيهم فتكون نجسة بالمخالطة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو هذا الحديث، حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه. طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث على نجاسة أواني الكفار؟ قالوا وجه الدلالة هو الأمر بالغسل، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأواني فالغسل لا يكون إلا من نجاسة، الغسل لا يكون إلا من نجاسة لهذه الأواني، فدل على أن أواني الكفار نجسة، دل على أن أواني الكفار نجسة. هذا الرأي الأول. أما الرأي الثاني فهو رأي جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم قالوا، قال الجمهور بأن هذه الأواني يكره استعمالها، ولا يعني هذا نجاستها، ولا يعني هذا نجاستها، فهو يدل على عدم نجاسة أواني الكفار. طيب ما الدليل؟ قالوا إن الأدلة هنا كثير، منها قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم، قوله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وهنا السؤال، الطعام أين يطبخ؟ ألا يطبخ في أوانيهم؟ بل ما لم يطبخ في أوانيهم ومع لو كانت نجسة لما أحل هذا الطعام الذي يطبخ في أوانيه، لما أحل هذا الطعام الذي يطبخ في أوانيه، ويطبخ في حضورهم ويباشرونه بأيديهم، يطبخ في حضورهم ويباشرونه بأيديهم. فلو كان نجسا، ولو كانت هذه الأواني نجسة لما أحل هذا الطعام. الدليل الثاني هو حديث عمران، القصة التي ذكر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مثانة مشرك، وتوضأ أصحابه وسقى أصحابه، قربت هذه المشركة التي معها تباشرها هي ويخالطها عرفها، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما فيه أو نحو ذلك، فدل على أن هذه الأواني ليست نجسة، ليست نجسة. الدليل الثالث وهو حديث رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي، أن أنس رضي الله عنه يحدث أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنقة، وإهالة سنقة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته. والجهاله هي الودد، هي الودد به المتجمد سنخ، يعني تغير، تغيرت رائحته. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان أواني هذا اليهودي نجسا فما لذ، فلم يلذ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ويأكل من طعامه. يبقى معنى سؤال للجمهور، ما معنى إذا قوله ما معنى قوله إنما المشركون نجس، وأيضا بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الهانية هنا، فنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا إلا تجدوا غيرا فاغسلوا. فما المراد إذا بقوله إنما المشركون نجس؟ ثم أيضا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الآنية هنا؟ أما المراد بالنجاسة في قوله على قول الجمهور في قوله إنما المشركون نجس، فنجاسة الاعتقاد والاستقرار، كيف ذلك؟ هم نجس باعتبار شكهم، فنجاسة هنا نجاسة معنوية، أما إذا لامس الكافر المسلم هل يتطهر المسلم من ملامسته؟ فهذا لا، إنما النجاسة المراد بها في الآية، بقوله إنما المشركون نجس، هي نجاسة، الاعتقاد، لأن اعتقادهم نجس. ثم نجاسة الاستقرار، كيف نجاسة الاستقرار؟ لأنهم لا يتطهرون من النجاسات، فهم لا يغتسلون لا من بول ولا من غار، ولا يغتسلون من حدث أصغر ولا من حدث أكبر. فهؤلاء الكفار يستقذرون، يكرهون كراهية. فنفس المسلم تكره هذا الكافر لأنه يلامس النجاسة، والأمر عنده سيان بين أن يغسل، ما تعلق به من نجاسة البول أو من نجاسة الغالب أو لا يغسل، فهو قذر من هذه الوجهة. أيضا بالنسبة للحدث الأكبر، إن كان رجلا فلا يغتسل من جنابة، وإن كانت امرأة فلا تغتسل لا من جنابة ولا من حيض ولا من نفاس. فالمسلم يستقدره. فالنجاسة هنا إذن المراد بها نجاسة الاستقلال. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى لطيفة من اللطافة، وهو أن كثير من الذين بلوا بالإعجاب بالكفرة والمشركين واليهود والنصارى وعامة أهل الكفر، الذين ابتلوا بهؤلاء ينظرون إليهم بأنهم قدوات في كل شيء، حتى في الطبائع والأخلاق والمظاهر والأشكال والعادات والتقاليد، مع أنهم أقدر خلق الله عز وجل. وإن كان ظاهرهم في الظاهر إذا اقتضى الأمر أن يكون لباسهم لباسا حسنا على ما تقتضيه بعض العادات وبعض المجاملات التي بين الناس، لكن باطنهم أكثر من القذرة، فلا تجد واحدا منهم يمكن أن يغسل ذكره بعد الوضوء، بعد البول مطلقا، ولا يمكن تجد أعزكم الله والملائكة لا يمكن أن تجد دورة مياه عندهم فيها ماء حتى للغاية. فبقيت أوساخهم على أجساد. وتصور أن هذا الشخص في اليوم كم يبول من مرة، وكم في المسكور يباشر البول والغائط، ومع ذلك لم يمس جلده الماء. فلا شك أن هذه حضارة متنامة. ما بالك إذا تراكم مع هذا القذارة المعنوية، القذارة الأخرى بعدم الاتصال من الحدث الأكبر مطلقا. ولذلك تجد روائحهم كريهة جدا، وإن استعملوا الظاهر من العطورات الظاهرة لمقتضى المجاملات التي تكون بين الناس، لكنهم في حقيقتهم حقيقة قذرة جدا، حتى في الأشياء التي مثل هذه، بل تقتضي الصحة العامة أنهم يباشرون الماء، ولكن يمر على الواحد أسبوع أسبوعين بل الشهر لم يمس جلده الماء. وهذه بلا شك قذارة وفنان. لكن كثير من أبناء المسلمين للأسف الشديد مما ينخدع به من بعض المظاهر صار يعتبر هؤلاء قدوات، وإلا لا يمكن بأي حال من الأحوال أنهم يصلوا إلى درجة المسلمين في مستوى النظافة ولا بجزئية بسيطة. بل إن هذا الدين بنى أصحابه على النظافة الحسية والمعنوية، فأول كتاب يدرس ويتعلم كتاب الطهارة. أول كتاب يدرس الناس إياه كتاب الطهارة، سواء بما يتعلق بنوعية من يتطهر به، أو بما يزيل النجاسة، أو بما ينوب عنه، أو ما هي الأشياء التي يتطهر منها، حتى الأشياء المستحبة. وجعل الأمر على درجات، منها ما هو واجب لا تصح العبادة إلا به، ومنه ما هو متأتي بالاستحباب، ومنه ما هو مندوب إليه ومحدد إليه بأحوال أو بأوقات أو بأزمان أو بأمكنة، كأيام الحج عند الميقات، عند الصلاة، عند دخول المسجد، عند مقابلة الضيوف إلى آخر ذلك. أو بإطلاق، أن يبقى المسلم نظيفا بإطلاق. فإذا كانت العبادة تبنى على هذه الطهارة، هذا لا يمكن أن يوجد في أي دين من الأديان ولا في أي ملة من البلاد أو مذهب من المذاهب. ولذا ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه، ولا ينبهر لأي لمعة يراها في الأفق من الشرق أو من الغرب، حتى ولو في مثل هذه الأشياء. فالدين الإسلامي دين نظافة حسية مادية ظاهرة، ودين نظافة معنوية. الباطن نظيف، الباطن نظيف، القلب نظيف من الغي والحقد والحسد والبغضاء وإرادة الشر للآخرين وغير ذلك، ونظيف أيضا في تعامله، فلا غش ولا خداع، فلا أكل أموال الناس بالباطل، ولا كذب ولا زور ولا تدليس ولا غير ذلك. فإذا هذا الدين بنى أصحابه على النظافة الحسية والمعنوية. الخلاصة هنا أن المراد بقوله إنما المشركون نجس، نجاسة الاعتقاد ونجاسة الاستقرار. يؤيد، قد يقول قائل ما الدليل على أن المراد هنا نجاسة الاستقرار وليس والاعتقاد وليس الأمر النجاسة الحسية؟ ما الدليل يعني لقول الجمهور؟ الدليل من لقول الجمهور أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج المرأة النصرانية واليهودية، أن يتزوج من أهل الكتاب امرأة يهودية أو نصرانية. ولا شك أن الزوج سيخالطه من عرق زوجته، ومع ذلك ما أمر الزوج هنا أن يغتسل كلما مس جلده جلد زوجته مطلقا، لم يؤمر إلا بما أمر به المسلم المتزوج بمسلمة. وهذا يدل على أن النجاسة التي نص عليها ربنا جل وعلا في قوله إنما المشركون نجس، نجاسة الاستنكار ونجاسة الاعتقاد. وقد يقول قائل إن الآية نصت على المشركين، لكن كما قيل في الأول إن اليهود والنصارى داخلين، اليهود والنصارى داخلون في المشركين، لأن اليهود يقولون عزير ابن الله، ومن جعل ابن لله تعالى الله عن ذلك كان مشركا، والنصارى يقولون إن الله ثالث ثلاث، وهذا أيضا عين الشرك. فإذا الدليل لقول الجمهور على أن النجاسة المراد بها هنا نجاسة الاستكثار هو أن الله أباح للمسلم أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب، والزوج لا يسلم في مخالطته لزوجته من عرفها، ومع ذلك لم يؤمر بالغسل ولا بالوضوء إلا بما أمر به الآخر الذي تزوج من مسلم. هذا الإجابة عن الاستدلال بالآية. أما الإجابة عن الاستدلال بهذا الحديث وهو قول تغسلوها، أجابت عنه رواية أخرى عند الإمام أحمد أصرح وأوضح، أجاب عن هذا الاعتراف وهو لو لم تكن نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله هنا، قال فاغسلوه. قالوا إنه يجاب عن هذا برواية أخرى عند الإمام أحمد وغيره، وهي أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال لما قال أفنأكل في آليتهم، قال فإنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فإنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر. ما الذي دلت عليه هذه الرواية؟ دلت على أن هذا الغسل، أن هذا الأمر بالغسل ليس بسبب كونهم أهل كتاب أو كفار أو بسبب عرقهم أو رطوبتهم، وإنما بسبب ما يباشر الآنية من النجاسة، فهم يأكلون فيها الخنزير، يعني يطبخون فيها الخنزير والخنزير نجس، ويشربون فيها الخمر، والخمر على قول الجمهور أنها كما سيأتينا أنها نجسة. فإذا الغسل هنا لما يحتمل من الطبخ فيها بالنجاسات كطبخ الخنزير أو طبخ الخمر. هذا وجه، وهو وجه قوي، هذا وجه للإجابة ووجه قوي. وجه آخر للإجابة عن هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هنا بغسل الآنية لاستعمالها آنية الكفار من باب التبكير من المشركين والكفار ومن باب الإهانة لهم، فعلى الكفار ومنهم أهل الكتاب حتى الإسلام له معاملة معينة وموقف اعتقادي معين. هذا الموقف الاعتقادي هو الذي أمره الله عز وجل البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله. فالمسلم اعتقادا يجب أن يبغض الشرك ويبغض المشركين لما لابسوه من الشرك، فهذا أمر اعتقادي يجب أن يعتقده المسلم. فما دام الامر كذلك فاذا كان الاسلام وضع سياجا بين المسلم وبين الكافر، سياج اعتقادي كبير، لان هذا المسلم او ذاك الكافر او اليهودي او النصراني بينك وبينه حاجز كبير وهو الحب والبغض، فانت تبغضه لما فيه من الشرك. لكن لكون استعمال الآنية من باب المعاملة، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اتبع، لا تخلط بين الأمرين، أنت تبغضه وتبغض ما فيه من الشرك، لكن باب المعاملة لا تنسى، المعاملة لها باب آخر لا يبين من اعتقادك الذي هو مستقر في قلبك من بغض هؤلاء الكفار أو المشركين أو اليهود أو النصارى، لكن المعاملة يجب أن تكون لها ضوابط معينة، منها المعاملة بالحسنى ومنها استعمال الآنية والإبداء والتجاوب إلى هذا. فمن ذلك ما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما ذكر بعض أهل العلم، أن غسل الآنية إذا عرف الكافر أنك لا تثق فيه فتغسل آنيته، كأنه حينئذ يراجع نفسه لماذا؟ كأن لم يثق بنظافته، لم يثق بآنية هذه، فهو تكفير مما وقع فيه من الشرك والكفر. وهذه أيضا ذكرها بعض أهل العلم. باقي هل هو أمر واجب هذا الغسل أو بناء على هذا فيما تبين من هذا العرض، أن النجاسة المقصودة هنا أو أن هذا الأمر والغسل لا يدل على النجاسة العينية التي توجد الغسل الآن. لكن يبقى سؤال، هل هذا الغسل واجب أو هو مستحب؟ هل هو واجب أو مستحب؟ عامة أهل العلم على أنه مستحب، عامة أهل العلم على أنه مستحب، إلا إذا تأكد للمسلم نجاسة هذه الآنية، كأن يرى فيها خمرا أو أن يرى فيها خنزير أو شيء من هذا، فيغسلها، فيجب غسلها حينئذ. لكن عامة الأواني، أواني المستعملة لدى هؤلاء الكفار، فالغسل مستحب. لما ذكر أهل العلم قبل قليل، لما ذكر مما ذكره أهل العلم من الآية والأحاديث التي ذكرت، لأن الغسل هنا مستحب، فالرسول أتى عند اليهودي ولم يغسل آنيته، وتوضأوا من وسادة هذه المشركة وشربوا من مائها، وهذا الماء أيضا خالط مزادة هذه المشركة إلى غير ذلك. فهذه الأحوال كلها تصرف الأمر هنا من الوضوء إلى الاستحباب. هذا ما يتعلم بحديث أبي ثعلبة الأشعري رضي الله عنه. نأتي الحديث الآخر وهو حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة، هو أصحاب توضأوا من مزادة هذه المشكلة. طبعا الوقوف عند القصة سيأخذ منا وقت طويل، والمؤلف هنا رحمه الله استشهد بنا على هذه المسألة، وهي استعمال آنية الكفار، وهي استعمال آنية الكفار. لكن لا مانع من أن يذكر بعض ما يتعلق بهذا الأمر، الاخبار ما يتعلق بهذا القصه بالفوائد، وبخاصه ما يتعلق بهذا الموضوع. اولا، القصه هي معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ان يسقى القوم كلهم من قربتين فقط فيشربون الى ان ارتوى، ويتوضؤون ويغتسلون ويبتغون، والباء لم يقص مطلقا. هذه معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره، وفي الوقت نفسه يدل على عظم الاشياء المعنويه من الايمان بالله عز وجل، وقوه التعلق به سبحانه، وقوة التوكل عليه، وطلب ما عنده. وهذا أمر يجري لدى عامة المسلمين، لكن يختلف أو تختلف النسب بينه. ومن الأمثلة الظاهرة بين الناس في هذا الباب أنك تجد شخصين مرتبهما واحد، هذا يتقارب 5,000 والآخر مثله مرتب الشهر، لكن الشخص الأول يأكل ويشرب ويؤكل أسرته ويسكن ويتصدق ويهدي ويطعم ويغير أصدقائه وضيوف إلى آخر ذلك، ومع ذلك لم يستدم شيئا، بل قد يفيض شيء ما. والآخر مثله مرتبه 5,000، لكن ما أن يمضي نصف الشهر إلا وتجده يلاحق فلان وفلان بالاستدانة من ماله، وكل ما كل في ماله وإذا به يخبر عن نفسه بالهلاك. ما الفارق بين الشخصين؟ الفارق هو البركة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على هذا المال وعلى هذا الشخص. وهنا السر، انك تجد بل اشد من هذا، من مرتبه قليل ومع ذلك ياكل ويشرب وصحته طيبه وصحه اولاده طيبه، والاخر مرتبه كثير والعكس، تجده دائما مستديم. السبب الاساس هو البركه من الله سبحانه وتعالى. ومما يظهر من ذلك أنه جاء هذا في النصوص الواضحة التي لا يمكن أن تقبل أي جدل فيه أو منافع، مثال ذلك الربا والصدقة. الصدقة ظاهرها أنها تنقص المال، رجل عنده 5,000 يخرج صدقة 200 ريال، يعني نقص من هذا المال من 5,000 200 ريال، مع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث لا نقص مال من صدقة مطلقا، ويؤكد هذا برواية أخرى بل تزيد بل تزيد. مقابل هذا الذي يتعامل بالربا، الله سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا معناه الزيادة، الربا معناه الزيادة، فيمحق الله الربا، هذا المال الربوي يمحقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد حتى على مستوى الدول الكبرى والصغرى التي تتعامل بهذا الربا تبقى مدينة. يقولون الآن على مستوى الاقتصاد العالمي أن الفرد الأمريكي من أعلى دخله من أعلى الناس في مختلف الدول، مع ذلك 95% منهم لا يمكن أن يكفيه مرتب، مع أن المتوسط المرتب 7 إلى 8,000 دولار، والقليل منهم أقل من ذلك. 7,000 دولار معناها قريب من 25,000 ريال، مع ذلك لا يمكن يأتي نصف الشهر إلا وهو يطلب الاستدانة، لأن هذا كله مبني على التعامل بهذه الهبة الكبيرة فيه. لكن الشخص الآخر الذي يخصص من مرتب مثلا إذا كان 5000 يخصص 100 ريال 200 ريال، إذا كان راتبه 100 ريال يخصص 100 ريال، تجده مبارك فيه، تجده مبارك فيه، فهو قاعد وأهلا وشارب ومكتسي وساكن وأمره مسدد، ويترك هذه الدنيا ويلقى الله سبحانه وتعالى وأمره إلى ذلك. بينما الشخص الآخر الذي نزع الله سبحانه وتعالى منه البركة تجده دائما يلهث وهو مشغول البال وراء هذا المال. وحادثة الرسول صلى الله عليه وسلم هنا واضح، لأنه قد يكون قائل هذا رسول الله، لكن هذا جرى على مدار التاريخ، وحتى يومنا هذا يراه المشاهد والمتأمل بأم عينيه في أحوال الناس كلهم. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في مثلا التعامل بالحلال يلقي البركة على المال، لأن الله لا يمنع قبول الدعاء، الصدقات والتبرع في مجالات الخير يلقي البركة على المال، الأعمال الصالحة بعامة تضفي البركة على هذا الأعمال، من هذه الأعمال الصالحة بر الوالدين فهو يضفي البركة على هذا المال، صلة الأرحام تضفي البركة على هذا المال وعلى هذا الرزق، قوة التعلق بالله عز وجل والتوكل عليه والاطمئنان بموعوده والثقة بما أعده لأوليائه تضفي البركة على هذا المال، وهكذا. فلا يكن المسلم كالكلب إن تحمل عليه يلهب أو تفوقه يلهب، بل يكون متعلقا بالله عز وجل. فهذه فائدة كبرى من فوائد هذه القصة. الفائدة الأخرى وهي فائدة مرت علينا، طهارة جلد الميتة بالدماغ، وهو أن مزادت هذه المشركة قربا. من أين أتت؟ من ذبيحتها، وذبيحة المشركة لا تحل، وذبيحة المشركة لا تحل، ومع ذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من الماء، فدل على أن ما لبسها من الماء طاهر، فهي إذا طاهرة، فهي إذا طاهرة. وهذه مسألة في مسألتنا الأسبوع الماضي، فدل على طهارة جلد الميتة بالدماء. من الفوائد أيضا في هذا الحديث العظيم أو هذه القصة العظيمة قوة التعلق بالله سبحانه وتعالى، لأنه قد يبتلي الله سبحانه وتعالى بعض عباده بمختلف الابتلاءات، وممن ابتلي أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليه، بل هو أشد الناس ابتلاء، بل هو أشد الناس ابتلاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، وابتلى الناس على قدر إيمانهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمسلم لا شك أنه مبتلى، لكن هذا الابتلاء أول أدب يجب أن يظهر على المسلم أيا كان هذا الابتلاء، بجسده، بنفسيته، بأسرته، بماله، بعلاقاته، بعمله، بأي شيء كان، أول تعامل وأدب يتعامل به قوة التعلق بالله عز وجل، بمعنى أنه يعلم أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، ثم إنه يثق بموعود الله سبحانه وتعالى، لأن من سنة الابتلاء أنه لا يستدين، من سنة الابتلاء أنه لا يدوم مطلقا، فالله سبحانه وتعالى قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ذكر أهل العلم أنه عرف العسر هنا ونكر اليسر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يصغرب. فمن سنة الابتلاء أنه لا يدوم، فيجب أن يثق المرء بموعود الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل إن هذا الكلام نظري، فنجد في الواقع أن من الناس من يمرض مرض شديد ويموت، ما طار ما شفت، فهل هذا يخالف هذه السنة؟ طبعا يقال لا، لأن الله أعد له ما دام أنه واثق بموعود الله عز وجل، أعد له ما هو خير وأعظم وأفضل مما لو شفاه من مرضه في هذه الدنيا، لأن الله إذا أراد بعبده خيرا أصاب منه، ولأن الله ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أصحاب السنن: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم يصيب المسلم إلا كان كفارة له. فإذا قد يبتلى الإنسان يموت وهو فقير، نعم، قد يموت وهو من مرض، نعم، لكن ما دام أنه واثق بموعود الله وقوي الصلة بالله عز وجل فاليسر سيأتيه إن في الدنيا وإن في الآخرة، إن هو أعظم وأجل وأكبر. فإذا من سنن هذه الحياة للمؤمنين الابتلاء. الابتلاء مين؟ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا بد من هذا الابتلاء، بنقص المال، بالجوع، بالعطش، بالمرض، بتسلط الأعداء، تسلط الكساب، المجاهدة، المرض، إلى غير ذلك من أنواع الابتلاءات التي قد يتسلل منها الشيطان ليظلم الطريق أمام المسلم فلا يرى نورا ولو من بعيد. المسلم الذي يشك ببصره وبصيرته إلى نرى هذا النور، هذا هو المراد. وهنا حدث للرسول صلى الله عليه وسلم، فانقطع المال عنه حتى، لكن ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه واثقين بموعود الله عز وجل، يسر الله لهم هذا المال القليل الذي زاد ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من فوائد هذه القصة العظيمة الكريمة. من الفوائد أيضا نختم بها أنه من أحسن إليك تحاول أن تجازيه بالإحسان. هذه المرة مشرك كافر يعلم المسلمين درسا عمليا في الإحسان، لأن من أحسن إليك أن تحسن إليه. فمع أنه لم ينقص نامها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يجمع لها جزاء لما بذلته من مال، يجمع لها من الطعام، فجمعوا لها فجاءها، فمالها لم ينقص، ومع ذلك أوفئت بالطعام الذي أعطيت إياه. فينبغي للمسلم أن يجازي أخاه المسلم أو أن يجازي عموم من أحسن إليه، فإن لم يجد ما يكافئه فيه فليدعو له، فليدعو له. وإن من شكر الله عز وجل شكر الناس على ما يقدمونه من أفعال محمودة لك، من هدية أو صدقة أو خير أو نحو ذلك من أمور الخير في هذه الدنيا، فإن لم تجد ما تكافئ فيه فادعو له كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون كريما، ومن هذا الكرم أن يجازي من أحسن إليه حتى ولو كان كافرا أو مشركا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة. هذا ما يتعلق بهذه القصة العظيمة، والوقوف معها ما يأخذ وقتا طويلا، لكن لعل في الإشارة هدية عن صريح الله. نأتي للحديث الذي بعده إلا إذا كان في سؤال لبعض الآخر. باب في حديث واحد في هذا الباب، هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من الفضة. القدح هو البناء، القدح هو نوع من الهال، أقرب ما يكون للطاس أو الغضاض. وأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر، يعني الكسر. أغلب الآلية كانت من الطين، من الفخار سابقا، قد يظهر الكسر أو سقوط في هذه الآلية. فاتخذ مكان الشعر، الشعر من السبع والشق، الشعر هو الصدر والشعر. اتخذ مكان الشعر سلسلة من الفضة، تنطق هكذا سلسلة من الفضة، تنطق سلسلة من الفضة، وتنطق فاتخذ مكان الشعر، أو في رواية أخرى فسلسله من الفضة، سلسله من الفضة. أما السلسلة فالمعروف الدوائر الحديدية، الداخل بعضها في بعض، هذه يطلق عليها سلسلة. أما السلسلة من الفضة فهي رقم السبع في هذا الكسر الذي في هذا البناء، يأتي بالفضة ويضع مكان الصدع هذا مكان الشق هذه الفضة، هنا السلسلة من فضة بفتح السين. ونفس المعنى في قول فسلسله من فضة، يعني رهب الصدع من فضة، رهب الصدع والشق من فضة. والحديث يدل على أنه يجوز أن يغضب الإناء بفضة، يجوز أن يغضب الإناء بفضة. هذه مسألة مرت معنا بشيء من التفصيل، وهو أن الجمهور قال بجواز التغضيب من الفضة للآلية عند كسر. قاس عليه بعض أهل العلم ما يحتاج إليه كالأسنان أو قطع الهم أو نحو ذلك، ومرت هذه المسألة بشيء من التفصيل. الباب الذي يلي باب الآلية هو باب إزالة النجاسة وبيانها، باب إزالة النجاسة وبيانها. نذكر ما يتعلق بالباب ونقف على الحديث، نذكر ما يتعلق بالباب ونقف على الحديث. قال المصنف باب إزالة النجاسة وبيانها. النجس هو المستقدر والمستقدر، النجس في اللغة هو المستقدر والمستقدر، وفي الشرع النجاسة قدر مخصوص، قدر مخصوص، وهو ما يمنع جنسه الصلاة، قدر مخصوص، وهذه الخصوصية هي ما يمنع جنسه الصلاة، كالبول والدم المسفوح والخمر على قول المؤلف، فإذا النجاسة هي كل مستقدر مستقبل في اللغة، أما الاصطلاح الشرعي فهي قدر مخصوص. هذا القدر المخصوص ضابطه ما يمنع جنسه الصلاة كالبول والغائط والدم المسفوح والخمر وغيره. وإزالة النجاسة يعني تنقيتها وتطهيرها وتنقيتها، إزالة النجاسة تنقيتها وتطهيرها وتنقيتها. والنجاسة هنا يقسمها أهل العلم إلى قسمين: نجاسة عينية، نجاسة عينية ذاتية، وهي كل عين جامدة أو رطبة أو مانعة لا تطهر بحال، لا تطهر بحال، مثل البول. هل تطهر البول دائما دائما؟ لا، هذه نجاسة عينية. الكلب نجس، نجاسة عينية، لو غسلته بالماء البحر الأحمر هل يترك؟ لا. والنوع الثاني نجاسة حكمية، النوع الثاني نجاسة حكمية، وهي طارئة على عين طاهرة، وهي طارئة على عين طاهرة، مثل لو وقعت نجاسة عينية على حائط، فلو وقع البول على الفرش فهنا هذا الفرش تنجس، نجاسته حكمية، لأن هذه العين التي تنجست طرأ عليها الطاهرة، طرأت عليها هذه النجاسة، فالنجاسة الحكمية تزال، النجاسة الحكمية تزال. هذه من أقرب الضوابط والفروقات، وإن كان هناك بعض أحوال وأمثلة لها لا تدخل في مثل هذه الضوابط، لكن يكفينا أن نبقي أو أن نبقى على هذا. أما قوله وبيانها، باب إزالة النجاسة وبيانها، يعني بيان أنواع النجاسات وما تطهر به، بيان أنواع النجاسات وما تطهر به. لعلنا نقف عند هذا ونقف على الحديث الأول، ونقف إن شاء الله الأسبوع القادم الحديث الأول والثاني.